لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
هذه مشكلة كبيرة لما تعرف المشاريع، بعض المشاريع الريادية فيها ضبابية، فتطرق نموذج عمل جديد ما حد سواه قبلك، فتبدأ تعمل وتحاول تعدل. لكن كان عندنا ميزة حلوة أن حطينا عقودنا لمدة سنة بس، قلنا على الأقل أننا نقدر نراجع فيها بعد مرور سنة. دائما يقولون فعلا لا تخسر أكثر من 15% في أول استثمار لك. عشان كذا الواحد حتى لو ضحيت بالمبلغ أو ضحيت، لا تتجاوز أول مرحلة بالاستثمار عن 15%.
يلا حيهم، اليوم بسولف مع أحمد الشمري، مؤسس متجر عصرة المختص في بيع منتجات الزيتون من مزارع الجوف. بسولف معه عن ليش اختار هالمنتجات تحديدا، كيف قدر يوصل للمزارعين ويكسب ثقتهم ويقنعهم انهم يبيعون منتجاتهم من خلال منصة عصرة وياخذ عمولة على مبيعات، كيف قدر يسوق المنتجات الزيتون شخصيا. يعني اروح سوبر ماركت اشتري زيت زيتون ولا زيتون، ما اعرف الفروقات اللي ممكن تتميز فيها منتجات الزيتون في مزارع الجوف. بتكلم عن تجربته ايضا في برنامج تحدي الهوامير والاستثمار اللي حصل عليه من البرنامج، وبعض الأشياء اللي قد تكون يعني لو رجع فيه الزمن قد يغيرها، بالإضافة للتحديات اللي مر فيها في التسويق للمنتج سواء كان من خلال المشاهير أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وأمور ثانية إن شاء الله بنسولف فيها في حلقة اليوم. حياك الله أخوي أحمد.
حياك أخي مشهور، يا هلا وسهلا.
عطني فكرة وش متجر عصرة باختصار.
عصرة منصة إلكترونية تجمع مزارع الزيتون في منطقة الجوف وتقوم بتسويق منتجاته، أنا نقول ماركت بليس. المزارع يبيع باسمه بالمنصة، يحط له رقم في 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 نفس المستودع اللي عندنا وموجود اسمه على التطبيق ويبيع من خلال التطبيق.
وش خلاك تبدأ شيء زي كذا؟ يعني وش المشكلة كنت تحاول تحلها أول ما بديت المتجر؟
برحلة للرياض وقابل الزملاء، وأول ما يعرف أنك من الجوف أول سؤال يسألك تعرف لي زيت زيتون مضمون؟
حلو.
فيبدو لي أني تلبست، فعطيته واحد رقم واحد من الأصدقاء المزارعين يعني. وبعدها بشهر اتصل عليه قال الله يهديك الله يسامحك، الزيت ما هو كويس، الزيت مغشوش.
فقعد شلون يعرف أن الزيت مغشوش أصلا؟
اللون، الطعم، يكون فيه شوائب. طبعا هو في يجيك في تنك، ما خصوصا المزارعين يبيعون في تنك فما تشوفه قدام عينك يعني مو ظاهر لك. فرجعت للرجال قال والله يا احمد انا مالي ذنب، انا خيته من فلان. جلست بالاستراحه اروي القصه للشباب، ويبدو لي ان في خمسه معي نفس القضيه تمشكلوا، فصرنا نقول اذا قالنا احد تبغون زيت ما نرد عليهم. مشكله كبيره، والمزارعين عندهم منتاج بالجوف، وجدنا مشكله تحتاج حل وتلبية لحاجة المستهلك برغبته بمنتجات الجوف وزيت زيتون الجوف.
بس للتوضيح المشكلة أنت يعني قررت أنها مشكلة كبيرة من المحيط اللي حولك.
بالضبط.
يعني ما شفت أي مثلا؟
لا شفت الديماند عالي، في طلب عالي.
لما طلب عالي من الناس اللي حولك؟
لا لما تطلع لا اللي حولي ما في مشكلة عندي بالجوف، بالعكس ما حسينا بالمشكلة.
لا قصدي اللي في الرياض
يعني. إيه في الرياض.
معارك في الرياض.
نعم بالرياض بالجنوب، لما تروح لأي مكان أي ملتقى أي جلسة أي لقاء دائما لما يسمعونك من الجوف يقولون نبغى زيت زيتون مضمون، هذه المشكلة. مضمون.
بس كيف تعرف أنها مشكلة يعني مرتبطة بنسبة يعني نسبة صغيرة من الناس أو مشكلة فعلا لها حاجة؟ يعني على سبيل المثال شخصيا لو تعطيني خمسة أنواع زيت زيتون ما عرفت شو بينه.
طيب
طالما أنه طعمه زيت زيتون
لا بس شوف هو مشكلة الناس اللي يعرفون تفاصيل زيت الزيتون من ناحية اللون، وفي شوائب وفي درجة حموضة معينة تبين في زيت الزيتون، خصوصا اللي ما يطبخ يعني يستخدمه هم في الأكل أو يستخدمه على الصباح كفائدة. اللي بالطبخ ممكن ما يبين، لو تسوي لو يجيك مغشوش ما يبين معك، لكن اللي يستخدمه في الأكل في الفطور الصباحي أو على الريق، في ناس تنصح طبعا فترة الصباح يبين معك إنه زيت فيه مشكلة وفي طعم وفي حموضة وفي حرارة وفي شوائب، تبين معك إن الزيت فيه مشكلة. كيف عرفت إنها مشكلة؟ للموقف اللي تعرضت له، بعدين بديت أبحث صراحة، بديت أبحث بشكل كبير حتى أعرف إن هل هذه المشكلة كبيرة أو ما هي مشكلة.
مقارنة بالزيت زيتون التجاري اللي موجود في السوبر ماركت اللي نشتري دائما،
وش الميزة اللي بحصل عليها إذا أخذت شريط زيت زيتون من الجوف مثلا؟
منتج وطني، هذا هو الشيء. النقطة الثانية،
نتكلم على طارة الفطور.
طيب، الحاجة المهمة أن الحقيقة الجوف في صناعة الزيتون أبدعت بسبب دخول أكبر الشركات الموجودة في المملكة، شركة نادك، شركة الجوف الزراعية، عملوا على أتمتة العمليات. تعرف أنت القدرة المالية في السعودية تختلف عن مثلا خلنا نقول سوريا وفلسطين وتونس، فأفضل المعدات الموجودة في زراعة الزيتون. شركة الجوف الزراعية أخذت أكبر مزرعة حديثة على مستوى العالم لزراعة الزيتون. كل البروسيس هذا اللي يمشي فيه من الجني إلى القطف إلى العصر، كل هذه تعطيك جودة زيت ذو جودة عالية جدا في الجوف، وهذا مثبت بالدراسات والأرقام.
بس أنا الآن كمستهلك عادي، وتحملني شوي، ما عندي خبرة في الزيت الزيتون تحديدا. في القهوة مثلا ممكن أشوفه، يعني رحت أخذت قهوة تجارية بعدين أحد ذوقني قهوة مختصة، قد يعني أقول أحط خمس خطوط تحت قد، في ناس يعتقدون كل القهوة نفس الشيء، بس قد أني أتذوق الفرق بين القهوة التجارية والقهوة المختصة. هل في زيت زيتون للمستهلك العادي مثلي لو جبت لي زيت زيتون من الجوف وزيت زيتون من السوبر ماركت بقول أو لا لازم أستمر على هذا فعلا أنه في فرق؟
طبعا اللي موجود في السوبر ماركت أيضا اجتاز كثير من الاختبارات أعتقد، ولا دخل ينباع بالسوق إلا في رقابة من هيئة الغذاء والدواء
والجهاز أكيد، بس المختص. كجودة
كجودة كجودة كجودة نعم يختلف زيت الزيتون اللي بالجوف بناء على الإحصائيات والأرقام، بناء على صفاوة الزيت ولون الزيت، وأيضا كطعم يختلف كليا عن الزيت اللي موجود مستورد. أنا كنت أتمنى أن أجيب لك اليوم زيت مغشوش وزيت الجوف عشان تجرب تتعرف الفرق. ففي فروقات زي ما قلت لك بعدة مواصفات ومعايير تبين مع الشخص اللي يستخدم باستمرار زيت الزيتون واللي جرب. يعني
الشخص العادي ممكن لو يجربه مرة يقول انه انا خلاص بغير مثلا طريقة شراء زيت الزيتون، يصير اشتري
يمكن منه. انك يمكن في ناس وانت منهم تستخدم زيت واحد على طول.
انا اشوف فرق صراحة، يعني ادخل سوبرماركت
لازم تجرب زيت زيتون الجوف فعلا عشان تحس بالفرق الكبير اللي موجود بينه وبين الموجود والمستورد.
طب في أول يوم قررت أنك تبي تسوي فيه الفكرة، وش أول شيء سويته؟
أول شيء بديت أبحث هل فعلا في مشكلة أو لا. يعني ممكن أنا أتخيل في مجتمع بسيط إن هذه مشكلة، لكن بالحقيقة يمكن ما تكون في مشكلة. وجدت بيع عشوائي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، في حراج، تصوير سيء، في جميع وسائل التواصل الاجتماعي الناس جالسة تبيع زيت زيتون وبكميات مهولة. بديت أجري اتصالات أسأل التجار أنت وين مكانك، أنا هنا، فعرفت أن المشكلة موجودة. وأيضا السؤال اللي دائم يطرح، من يعرف لي زيت مضمون؟ هذا سؤال حتى بحثنا في جوجل وجدنا بالكلمات الافتتاحية من أكثر الكلمات اللي تطرق في البحث أفضل زيت زيتون. بعد ما عرفنا في مشكلة توقعنا أن الحل سهل، وانه موجود.
انت كان عندك خبره في زيت زيتون؟
عندي مزارع، نعم عندي مزرعه للوالد.
ما شاء الله.
عندنا مزرعه للوالد وعندنا خبره بسيطه، يعني احنا الوالد ما ينتج كميات كبيره من الزيت، بس عاد للاهل والعائله والاصدقاء. يعني
كنت تنتجون تزرعون وتحصدون وتعصرون؟
بالضبط بالضبط.
حلو. انت يعني تربيت على زيت زيتون
تحت اشجار الزيتون. بعد ما عرفنا المشكله زي ما قلت لك بدينا عاد بالخطوات، وانا اعتقد ان الحل يكون سهل. وهذه مشكلتنا، أن دائما تبغى تروح للمشروع التقني يقدم منتج ربما تعتقد أن التقنية هي أصعب شيء، لكن الحقيقة ما كانت أصعب شيء عندنا.
بدينا 2019.
نعم، أواخر 2019 بدينا في فكرة أن كيف ننشئ تطبيق، وانت عارف عاد اللي ما هو تقني ايش راح يسوي، ايش تتوقع
يعني. هو سابقا كيف كان قنوات البيع السابقه؟ وش كانت عن طريق واتساب وزي ما ذكرت حراج وكذا؟ ما كان في متاجر؟
ما في ابدا ولا متاجر، في واتساب، انستغرام، تويتر، موقع حراج، هذه الطريقه اللي يستخدمونها المزارعين.
واللي كان يسويها المزارعين ولا وسطاء؟
تختلف. يعني في كثير منهم وسطاء ما هم مزارعين، يجي واحد ياخذ منهم الكميات حتى في مناطق غير الجوف يعني، وياخذ منهم كميات ويبدا يروج لها ويبيعها عن طريق تويتر، انستغرام.
وش اللي كان يمنع الاول اللي يخلي المزارعين ما يفضلون يبيعون بشكل مباشر؟
ما عندهم وقت اولا، الحاجه الثانيه ما يعرفون الطرق الحديثه للتسويق، فالمزارع من الصباح في المزرعة وحصد وجني المغرب يروح للسوق يبيع الكمية وصلى الله بارك.
حلو.
بعدها يا طول العمر بدينا في قصة كيف أننا ننشئ تطبيق. ورحنا تورطنا أنه مع شركة.
أنت بديت أول شيء أنك تدور شلون تسوي تطبيق قبل ما
قبل لا أعرف المشكلة، وهذا أوكي. أكبر خطأ سويته أني قبل لا أبدأ أطرق أبواب المزارعين لمعرفة رغبتهم بالانضمام، رحت لخط ثاني مختلف، رحت أبحث عن تطبيق وتورطنا في شركة.
تحمست حبتين.
نحسب ان التقنية وكذا يتحمسنا. فرحت مباشرة للشركات، جيت للرياض هنا وبحثت وجلست مع شركات وسطاء وشركة مدري وين وشركة مدري وين في مصر وشركة في الهند وشركة ومبالغ عالية جدا، لأني بيوم الأيام كان في ملتقى في حاضنة بادر وقابلت صديق عزيز أنا لازم أقول اسمه، سالم الغانم، عنده تطبيق فهيم. فقابلني وقال ما هي مشكلتك تقنية أنت يا أحمد، مشكلتك ما هي تقنية، التقنية آخر شيء عندك، وتفضل هذا رقم مازن الضراب وسلطان العاصمي كلمهم وتكلم معه. وفعلا اتصلت أعتقد على سلطاني
على أساس تستفيد من منصة زد
يعني. أيه بشوف وش هو قال، ما هي مشكلتك تقنية، ممكن تروح لزد بيوم واحد يخلصوا لك الموضوع. اتصلت على سلطان وتكلمنا معه في موضوع طويل، فقال لي موضوعكم سهل، في موضوع انكم تحطون قوائم المزارعين وتغيرون الواجهات امرها سهل. حجزت ورجعت اشوف، قلت خلاص انا يلا بسم الله بديت انا خلاص. والتهاني والتبريكات اني خلاص حسمت موضوع التقنيه، اذا انا المفروض اني حسمت المشكله الكبرى.
هذا على فكره المشكله اللي دائما اواجهها مع ناس كثير يبغون يبدون مشاريع، اللي يتواصلون معي يقولون وش عندنا فكره بتكسر الدنيا، فاقول لهم يقول لي شلون نسوي التطبيق، اول شيء يسالون شلون نسوي التطبيق، اقول لهم ترى التطبيق هو قناه بيع يعني في النهايه، ترى اللي ورا اذا ما سويته
صح.
اللي يعني لما يجيك الطلب شلون بيتنفذ، مين اللي بيسوي الدعم الفني، كل الامور هذه اللي خلف التطبيق اذا انت ما درستها وما اشتغلت عليها التطبيق ترى ما راح يسوي لك شيء.
ما راح يسوي شيء. هذه ترى حتى خلينا نقول بالقطاع مثلا المطاعم، خلينا نقول يجي واحد يفكر يسوي مطعم ويدور التصميم ويبحث عن تصميم يبحث عن شركة تنفيذ، هو ما يدوش المنتج اللي بيقدمه أصلا. فنفسها فعلا في التقنية، أنت وش تبغى تقدم أصلا علشان تقول أنا هذه كلها آخر شيء، آخر ظهور لك والظهور التقني.
وأنت بعد ما اكتشفت أنه في منصة زي زد تسوي لك كل الأشياء اللي تحتاجها بدون ما تعب نفسك، قلت بتروح تكلم المزارعين؟
خلاص احتفلت أني أنا جاهز الآن، جاهز الإطلاق. كيف أجيب المزارعين؟ كلمت شخص كان مدير مهرجان الزيتون عام 2018.
مهرجان كل متى يصير؟ كل سنة.
كل سنة.
بأي شهر؟
يقام تقريبا في ديسمبر.
هلا.
كلمت مدير المهرجان، قلت أبغالي أرقام المزارعين اللي شاركوا المهرجان العام الماضي، عندي فكرة وكذا، مو صديق أعطاني الأرقام.
كم مبيعات المهرجان تقريبا إذا عندك فكرة؟
المهرجان 2018 كإحصائية باع 400 ألف لتر.
كقيمة كم
تقريبا؟ كم تجاوز 5 مليون في 7 أيام.
ما شاء الله.
كان في طلب عالي جدا، وشركة وكان البريد السعودي أيضا موجود، وكميات أذكر أنهم طلعوا إحصائية كبيرة على عدد الشحنات اللي طلعت خارج السعودية لدول.
وطبيعة المهرجان اللي يشترون منه عادة أفراد ولا حتى الشركات؟
لا أفراد، أغلب أفراد يعني. ومن برا المنطقة يزورون المهرجان،
والمزارعين هم اللي يعرضون منتجاتهم. نعم. هناك بشكل مباشر،
وكان هو سبب نقلة نوعية في تجارة الزيتون بالجوف، لأنه تقريبا له 16 نسخة الآن، يعني من 16 سنة هو موجود.
وكم مزارع تقريبا يحضر المهرجان؟
من 45 إلى 50.
جميل. حلو.
أعطاني الأرقام وبديت أتصل، كان عندي سؤال غبي.
هذا المسؤول عن المهرجان؟
إيه، أعطاني أرقام مزارعين. وبديت أتصل، كنت أسأل سؤال غبي، كنت أقول كم عدد الإنتاج عندك؟ وكنت مباشرة أسمع صوت القطار بكل صراحة. بكل صراحة.
قفل وجهي قال.
يعني أعتقد إنك كنت من مصلحة الضرائب ولا جاي تفتش علي بالمزارع، فقلت هذا السؤال.
كم لتر ينتج قصدك؟
إيه كم؟ أبى أدرس السوق، بشوف يعني في عندنا أرقام وإحصائيات لكن أبغى فعلًا أرقام حقيقية. فقلت بسأل سؤال ثاني. إن وش المشاكل اللي تواجهها؟
أنت كيف كنت تقدم نفسك أصلاً؟
كمنصة تسويقية. السلام عليكم، أخوكم أحمد، منصة تسويقية تسويق منتجات الزيتون؟ عندي عدة أسئلة. فضل كم إنتاجك يقفل الجوال؟
أوكي.
قلت لعل السؤال هذا غير جيد، خلنا نبدأ بسؤال ثاني. وش المشاكل اللي عندك؟ وش المشاكل اللي عندك؟ وهذا كان سؤال أسوأ من السؤال الأول، لأنه كان يقول عندي مشكلة بالمياه وفاصلين على الموية.
أوكي. يأخذكم من حد.
فدخلتي. وأبغى كذا يا أخي كلم لنا الأمير، كلم لنا قلت طيب خير إن شاء الله. طيب حنا نبغى ما نبغى نسوق، حنا نبغى نحل. فكانوا يدخلوني في مشاكل ما لي علاقة فيها. فشلت التجربة الأولى بالاتصال لأن ما في تجاوب، وأيضا المشكلة أني أنا جاي على تجربة سابقة سيئة. إن في أحد الشركات جت للجوف وكانت تبغى تسوي زي خلنا نقول شركة تسويقية، وأخذت أيضا عمولات من المزارعين وفشلت الشركة ولهم قضايا، فجاي على إرث سيء.
يعني كانوا مديونين للمزارعين وأعطوهم فلوسهم.
نعم. أوكي. أعطوهم فلوس على أنهم يشاركون يسوي لهم شركة تسويقية.
حسبون نصاب ثاني جاء.
أيوه قالوا جانا واحد ثاني. فجاي على إرث صعب يعني. ما نجحت الخطة، قفلنا، خذينا الأوراق اللي استلمناها من المزارع ورمينا.
بس الشركة هي يعني لعبت عليهم أو أنها
ما نجحت. بدأت
بمنظورهم يعتقدون أنها لعبت
خلاص عليهم. ما نفذت الكلام اللي كنت تقول لنا، أنت تكذب وأنت ما يهمني ليش فشلت، بس أنت كنت واعدني بواحد اثنين ثلاث.
بس هي كانت شركة مجتهدة يعني.
نعم اشتغلوا وحطوا حتى بدأوا في بناء معاصر موجودة، لكن ما نجحوا. تجربتهم فشلت.
حلو.
الطريقة هذه ما نفعت معنا، قفلنا أوراقنا ورميناها. وش في يا شباب اللي معاي الفريق احبط، قالوا يا أحمد انتبه. ترى
من كان معك؟
كان معي صديقي عبد الله وأحد المزارعين يعني منتجين كميات بسيطة، وأيضا كان من الناس المسوقين لزيت الزيتون.
مين الشركة فيهم؟
إيه معي عبد الله شريكي رسمي في الشركة، وموسى الشمري كشخص له خبرة كبيرة أيضا في القطاع الزراعي.
هو المزارع.
نعم عبد الله المزارع.
عبد الله شريك هو المزارع.
عبد الله المزارع اللي كان يأخذ كميات وإنتاج من المزارع، عنده كميات بسيطة بس إنه كان يأخذ ويسوق، فعنده خبرة بتسويق. كان يأخذ ويروح مثلا يبيع في عن طريق نفس الطرق اللي تكلمنا فيها قبل.
كلكم من اليوم الأول بدأت تسوى.
نعم.
وش القيمة المضافة لكل شخص فيكم؟
عبد الله خبرة في دهاليز المزارعين. وهذه مهمة. موسى كان عنده خبرة كبيرة في علاقاته في مع في المنطقة يعني، خلنا نقول بما أنه كان يرأس كم شركة موجودة بالجوف، فكان خبرته وقيمة مضافة لنا يعني.
علاقاته فيش؟
علاقاته في الجهات الحكومية، علاقاته في المهرجانات، كان متواجد دائما مع المسؤولين، فكان اسمه يضيف لنا شوي.
وش بقالك طيب شو تسوي؟
أنا الدين مولي يتحرك بكل مكان يصدم بالجدران. فكنت معي الحقيقة الشباب كان جهدهم كبير يعني. أنا بديت بالفكرة لكني مؤمن إيمان تام أني وحدي لا يمكن أن أقدم أي شيء مهما كنت وفكرت وعملت على طول جبت.
وضروري معك ناس يكملونك يعني. طيب وش السؤال الثالث للمزارعين اللي مشى معه؟
السؤال الثالث أني رحت لهم في نفس اجتماع جمعية الزيتون في الغرفة التجارية بالجوف. ما مشى معهم بعد هذا، صارت له قصة.
أوكي.
رحنا
اجتماع جمعية في جمعية للزيتون.
نعم في جمعية. أوكي. خلنا نقول جمعية.
كلمتين يجتمعون.
يجتمعون بالسنة تقريبا ثلاث اجتماعات يناقشون الحلول والمشاكل.
ويحضرون المزارعين.
ويحضرون المزارعين.
أوكي.
رحنا عرفنا أن بعد ما فشلت خطة الاتصال قلنا نبغى نروح للجمعية.
هل المنتجات حسب اطلاعك المنتجات الثانية برضه لها جمعيات؟
إيه تقريبا أكثر من 63 جمعية على مستوى المملكة. إيه في جمعية الزيتون، جمعية العسل، جمعية التمور، في 63 جمعية تقريبا.
الجمعيات قد يكون مكان جيد انك تصيد فيه الناس.
اي بالضبط.
القطاع اللي تبيه
بالضبط. إيه. ولهم جهود صراحة بجميع مناطق المملكة. رحنا حضرنا الجمعية ومسك موسى المايك يتكلم.
هو مفتوح للعامة الحضور؟
اي عادي. السلام عليكم، احنا شركة تسويقية، انت من ومن جابك وعلى اي اساس جيت؟ والسؤال اللي الصعب، إلا أن في مجموعة معنا كانوا بالعكس يقول لا نبغى نسوق. لقطنا لنا أربعة من الجميع.
من أصل كم؟
من أصل 45 تقريبا الحاضرين. مسكناهم على جنب قلنا خلونا نبدأ وجربونا أنتم، إحنا متجرنا جاهز ورناهم متجر زد وكيف شكل الصفحات والصور والتصاميم اللي سويناها. فبدأوا معنا أربع مزارع تقريبا في أواخر 2019. بدينا بأربعة فقط. حتى أذكر إن أو احتفلنا بأول شحنة لكنها ضاعت مع شركات الشحن. ليش؟ لأن شركات الشحن ما عينوا شخص متخصص لنا، خلنا نقول خدمة عملاء أو مدير الشركة حتى يتابع طلبياتنا وكذا. ففعلا ضاع إلى يوم كذا ما أدري ويني.
طيب كيف كانت تسويقكم مبدئيا؟
جبنا المنتجات، خذينا مستودع بسيط جدا وقسمناه على الأربعة وقلنا احتمال ينضم لنا ناس، وحطينا فيه خلنا نقول التكييف وتنظم جودة المنتج وما يكون فيه إضاءة لأن الزيت يأثر فيه الإضاءة.
في معايير معينة تحتاجها لتخزين زيت الزيتون؟
أهم شيء يكون ما فيه إضاءة ودرجة الحرارة العادية اللي هي من 16 إلى 24.
أوكي.
وجو المزارعين وحطوا إنتاجهم عندنا في أواخر 2019 وبدينا
تسويق. كم حطوا تقريبا؟
تقريبا ما يتجاوز الطن تقريبا، ما يتجاوز.
اوكي.
وبدينا بالتسويق والترويج اكثر من حمله تسويقيه. كان في طلبات لكن مو بنفس الزخم اللي احنا.
وين بديت تسوقون بالبدايه؟
سوقنا في ديجيتال ماركتينج، بدينا فيه اكثر من بروموشن سويناه في تويتر.
أوكي.
في جوجل، في الكلمات الافتتاحيه اشتغلنا عليها.
فاستخدمتم منصات الاعلانات في جوجل وتويتر
بالضبط فقط. إيه.
والراس المال من وين لكم راس المال اللي
والله كان من عندنا مستودع. ضخينا احنا مبلغ بسيط لا يذكر، يعني 30,000 40,000 لا يذكر، يعني
قطيه بينكم.
قطيه كل ما هذا
ما كان معكم مستثمر.
ما معنى حدا ابدا، لا ما معنى. إيه.
بس انت يوم طلعت في برنامج شارك تانك وتحدي الاوامير كنت ذاكر انه نبي نطلق قريب.
لازم اقول كذا عشان يقتنعون.
اوكي.
وانا ما كنت
في اي مرحله رحت البرنامج؟
انا رحت للمرحله وكان عندي قلت لك اربع مزارع، لكن واجهنا مشكله كبيره. نفس السؤال اللي كان يساله لي واحد يقول احمد تعرف زيت مضمون، كان يقول هل انتم مضمونين حتى بالمنصه؟ فهذا تحدي كبير جدا، كيف اخلي العميل يثق؟
ليش رحت التحدي الاوامر؟ يعني مستثمرين ما شاء الله على قفه من يشيل.
تحدي الهوامير بالصدفة الحقيقة.
هم كلموك ولا؟
لا أنا شفت إعلان في تويتر للمشاركة في مع المستثمرين، فطلعت على البرنامج وشفت البرنامج وقلت يمكن أسهل طريقة أني أروح، مع أنها ترى ممكن تكون مخاطرة كبيرة أنك تظهر في البرنامج وربما تحبط. أنكم كلهم يقول لا ما نبغى نستثمر معاك. فكان هذا أول ما بدأوا معنا الأربع مزارعين، بدأنا نبحث عن استثمار لأن مستودعاتنا واحد هو مستودعاتكم غير جيدة.
وين دورت في الرياض ولا دورت؟
لا احنا تعرف عادل الجوف يعني ما في شركات استثمارية كبيرة، ما في مستثمرين، ما في صناديق.
انت ما كنت تسمع شو يصير في الرياض؟
هلا كنت أجي للرياض هنا. كنت
أنا من قبل مسافة تحدي الهوامير أجيك عليها شوي بس.
كنت أجي للرياض الحقيقة. واروح للملتقيات وملتقى بيبان واشوف واجلس وكذا. لان السؤال انت تعرف يا اخوي مشهور، اول سؤال يعرفك كم بعت وكم عدد العملاء اللي عندك. ما كان عندنا عدد يذكر صراحه وحنا بالبدايه لسه. شفت اعلان بتويتر عن تحدي الهوامير شارك تانك وكلمت المنسق، حاطين رقم او ايميل وارسلت الايميل ان عندي رغبه، ورشحوني المعسكر، سووا زي معسكر بالرياض يوم واحد للترشيح المشاريع اللي تظهر بالقناه. وفعلا ترى دخلت البرنامج، رشحوني من المعسكر وحضرت الحلقه وصار في تصوير بالحلقه. وكان في خوف شوي ان الشباب يقول احمد نقدر نتراجع لان ممكن نطلع وخلاص انتهي.
شلون
ننتهي اذا المستثمرين كلهم لا ارغب نموذج عمل سيء او زي كذا؟
اساسا الحين المستثمر اذا اعطاك عرض وقبلت فيه ببرنامج، هل فعلا يصير ولا لا بيصير في مرحله
لا 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 في مرحله التحقق؟
اني اشوف صراحه يعني طبعا ولا اتكلم يعني عن المستثمرين الموجودين. ما عليهم غبار ما شاء الله، ناس معروفين جدا. بس الفكره انه ما اتوقع انه واحد يجي يقول لك 20% مقابل او بعطيك 500,000 مقابل 20% بعدين خلاص قفل ومشكله ما
شيء. انت تتوقع ورقه قبل البرنامج انك الاستثمار اللي يقول لك المستثمر هذا مبدئي وراح يتم التواصل ويعطيك كثير من المتطلبات، بعدها تبدا.
فما في التزام لا منك انك تقبل بالعروض ولا استزام.
ايوه بالضبط. بعد ما انتهت الحلقة طبعا ثلاثة كانوا يرغبون بالاستثمار واخترت أنا علي اللثيم لسبب، لأن أنا من بداية أتابع الحلقات يوم رشحوني كنت بختار علي اللثيم لأسباب نقول استراتيجية بحكم أنه يشتغل في الريتيلي. وفعلا علي مباشرة جاني بعد الحلقة وأعطاني رقم الشخص ورحت للرياض وتكيت عند مكتب اللثيم منثور يرجع من جدة. اتصلت على علي قلت أنا خلاص أنا لازم أبدأ صراحة، يعني إحنا الآن مضغوطين بوقت وكذا، وقال خلاص أعطونا فترة أسبوعين وقدموا الأوراق اللي عندكم خلونا ندرس الوضع مع بعض وما في مشكلة.
بس المتابعين كم كان
علي كان دخل معي ب 25% مقابل 500,000 نص مليون.
حلو، فسؤالي هو كم مستثمر جلست معه إلى ما قبلت بالصفقة هذه؟
ما جلست تقريبا، كنت في الملتقيات فقط، ملتقى بيبان وكذا، كنت أجلس مع مجموعة مستثمرين وبعدين جلست مع في تحدي الهومير. بس بعد علي بعد تحدي الهومير
ما تحس اللعب عليك
جلسته
هو يعني الله حق، هو عرض عليك عرض وقبلته أنت فخلاص انتهى الموضوع هناك.
إيه صح.
بس بعد ما اتضح عليك يعني ممكن أمور كثيرة بالرياض تحس كم ممكن تسوي أفضل صح؟
بالضبط، أكيد أكيد. أنا قلت لك بعد ما أخذت الاستثمار
تو ماتش 25 يا
ما بقى شيء ها
لا صدق يعني أنت لو مستثمرين الأفراد الحين ما شاء الله على قفة من يشيل.
إيه صحيح،
يعني القوة عندك فعليا كصاحب بزنس وما شاء الله الحين متكلم عن النمو اللي صاير عندك بتقدر تحط شروطك وما بيحسفك يعني. بس يا أخي
لا لا لا، أنت لو تسألني السؤال فعلا مش أكثر شيء سؤالك اللي كنت تسألني نهاية الحلقة كنت بقولك الجواب هذا. فعلا لو رجع بالوقت أنا أحترم وأقدر علي، لكن بالأخير هو أيضا يبغى يستفيد يعني. ما كان قبلت بال 25% أبدا، ما كان قبلت فيها. لكن أنا في مرحلة ضعف وفي مرحلة أني ببدأ
ومتحمس
وحماس وما جلست. أذكر أني بدون مبالغة يمكن شهرين من يوم قفلوا السماعات وجي هنا وطردونا من الجمعيات ومعنا أربعة فقط ما جلست، لأني مؤمن والله إيمان كبير إن فيه مشكلة تحتاج حل ولها مستقبل كبير. ففعلا لو رجع بالوقت ما قبلت بالعرض.
يعني ما الواحد ما يتحسن إن شاء الله.
لكن الحمد لله والشكر الآن في أشياء خلنا نقول عوضناها شوي بأن إن أخذنا أكثر أدد فاليو قيمة مضافة من المستثمر بعد مرور فترة.
لا بلا شك أنا مقصر معاكم، كنت وفقت بواحد ممتاز. إيه
والله صحيح.
سعادة رواد الأعمال أو أي أحد يبغى يبدأ بزنس يفضل أنه ما يعني تروح منه نسب كبيرة في بدايته.
هو يقولها دائم. إيه؟ علي نصيحة دائم يقولها.
أوكي.
بس ما طبقها معنا. دائم يقولون فعلا لا تخسر أكثر من 15% في أول استثمار لك،
لأنك بتسوي عدة جولات. يعني بغض النظر عن النسبة بس بتسوي عدة جولات، فأنت تحتاج يعني صح. تحتفظ برضو بنسبة جيدة حتى بعد الجولات الاستثمارية.
صحيح.
ما تصير بالأخير تشوف نفسك 10% بس.
صحيح. أنا 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 بعد ما انطلقنا ترى جتني اتصالات كثيرة، حتى من ضمن أخونا قصي السيف والتقيت فيه وجلسنا جلسة. فتعرف لما يجون يحصلون 25 قدامهم ما بقى شيء. فكان في نقاش.
هي منفرة تكون للمستثمر يجي بعده.
بالضبط. بالضبط، عشان كذا الواحد حتى لو ضحيت بالمبلغ أو ضحيت لا تتجاوز أول مرحلة بالاستثمار عن 15%. هذه أنا نصيحة أقول لكل الشباب.
وهي بالمناسبة حتى للمستثمر يعني محفز له أنه يحتفظ رائد الأعمال بنسبته أساس يبغى يشتغل.
بالضبط،
أنه كل ما احتد بعدين بالجولات اللاحقة وكل ما يتقل حماسه
صح.
ما بقى لي شيء خلاص.
ما بقى شيء صحيح. فهذا موضوع تقريبا النسبة. طبعا بعد خلنا نقول بعد خلنا نكمل سلسلة بعد شارك تانك وخلصنا مع علي.
حلو، أطلقته وبديته وخدت
فلوسه. لا ما أطلقنا، رجعنا للجوف وما زال عندنا المشكلة هذه. مشكلة وش القيمة المقدمة. أعلن إعلان إن في جلسة لرواد الأعمال بالمنطقة وشباب في مجلس شباب الجوف يرأسه الأمين، وكان عدد الحضور 20 وكنت أنا من ضمنه. استغليت فرصة من ذهب فوقفت ومسيت على الأمير وقلت يا سمو الأمير أنا، وكان طبعا الأمير يجيب جميع أمين المنطقة والجامعة مدير الجامعة كلهم يحضرون في الجلسة هذه ويسمعون للشباب. هذه كانت مبادرة ممتازة من الأمير.
جميل.
فقلت يا سمو الأمير أنا عندي متجر إلكتروني وجمعت فيه مزارع منطقة الجوف وعندنا عدد محدود، لكن نواجه مشكلة كبيرة هي القيمة والمحافظة على جودة المنتج. أنا أطلب من سموكم الكريم أنكم توجهون أمانة الجوف أنهم يعتمدون ويفحصون منتجاتهم، وأبغاك يا سمو الأمير تدعمنا بقرار أن الأمانة تفحص المنتجات بلا مقابل كذا. أنا شوي طمع.
ليش كانت تفحص؟
ما كانت تفحص.
أوكي. إيه. وين كنت أجل تفحص؟
ما كنا نفحص.
أوكي.
وأنا قلت ما في حل إلا أني أفحص المنتجات.
ليش يعني؟ وش هذه القيمة المضافة؟
هذه القيمة لما يعرف العميل أن المنتج مفحوص.
حلو.
قال الأمير وشكرنا أو شيء، لأن عرضنا عليه الفكرة كاملة، وقال بلتقي فيكم الأسبوع القادم تتكلمون بشكل مفصل أكثر عن المشروع.
جميل.
التقينا وعرضنا حلقتنا في شارك تانك وشاف كل التفاصيل ووجه الأمانة إنهم يكون في اتفاقية بيننا وبينهم، وهو من يشهد توقيع الاتفاقية ويدشن التطبيق. حلو. وهذا كانت نقلة مختلفة بعد.
هل كان في منافسين لكم وقتها في نفس
الحدث؟ النموذج العمل لا. هي. بنفس نموذج العمل مجموعة مزارع في تطبيق واحد ما في.
حلو.
وفعلا في 6 يناير 2020 الأمير دشن تطبيقنا رسمي، نزل بجميع الصحف والوسائل الحكومية ووسائل التواصل، وشهد توقيع اتفاقية الأمانة. واتفقوا معنا الأمانة على اتفاقية أنهم يأخذون 2.5% من إجمالي عمولتنا مقابل أنهم ما يدخل أي منتج إلا بفحص، وبعد الفحص يصدرون شهادة. عندهم مختبر سلامة الأغذية وفي معدات متخصصة
صاروا يتأتحوا لكم الفحص عندهم.
بالضبط.
إيه؟
فالمزارع قبل ينضم لنا يجيب المنتج، نخاطب أمانة المنطقة مختبر سلامة الأغذية، يجون المختبر يأخذون عينات يروحون للمختبر يفحصون، بعدين يرسلوا لنا مجاز ولا غير مجاز
على كل دفعة ولا على كل
كل مزارع يبغى يدخل. وعندهم جولات شهرية يدخلون للمستودع ويأخذون عينات وفحص
يأخذون عينات من من الزيتون ولا من
الحبوب النهائي. من الحبوب ومن الزيت.
أوكي.
إيه ويفحصونه. عندهم فحص حموضة الزيت درجة الحموضة، وعندهم فحص يسمونه فحص صفاوة الزيت. هل هو زيت صافي قابل للاستخدام أو غير قابل للاستخدام. ورجعنا الحقيقة كثير.
ما بطأ الشغل عندكم إنه لازم المزارع يمر أول شيء
بالفحص؟ لا بين. تذكر اللي كانوا يقفلون السماعة بوجهي.
إيه؟
هم رجعونا بعد ما صارت التوقيع والاتفاقية والفحص، لأنهم هم أيضا صاروا الناس يقولون خلاص أنا ما أبغى زيت إلا زيت مفحوص. وبدينا حنا بالترويج بشكل كبير إن الزيت الجوف مفحوص من مختبر سلامة الأغذية. فبالعكس صح إنه أخر خلينا نقول عملية انضمام المزارع لنا، لكن بعد ما وقع الأمين ودشر صار قيمة مضافة أن المزارع يكون فيه موجود في تطبيق عصرة حتى لو يبيع بر.
الآن رحلة المنتج من عند المزرعة إلى عندك في المتجر، هو أول شيء طبعا يكون في ينزرع زيت زيتون، المزارع يزرع ويحصد المحصول، بعدين يعصروا عنده ولا في معاصر خارجية يروح يتوجه؟
صغار المزارعين ما يعصرون عندهم، في 25 معصرة موجودة في منطقة الجوف.
حلو.
فالمزارع يجني الثمار بعدها يحملها بالسيارة ويروح للمعصرة، المعصرة تطحن وتعصر الزيت.
ونموذج عمل المعاصر وش يأخذون؟ مبلغ ثابت؟
يأخذون على عدد الثمار بالكيلو.
حلو.
إيه يعني جيب لي كم كيلو وأعطيك السعر.
يعني الكيلو كم يأخذ؟
يعني 40 ريال كذا بالحدود.
أوكي.
وبعدها
والمزارع نفسه يجيب الـ الـ الـ
لا يجيب لهم ايه يجيب لهم العلب
العلب
التنك
وبشعار وكل شيء
وهم يعبوا ليه
بشعار. مين اللي يسوي العلب ذي؟ طيب
في مصانع موجوده في السعوديه وفي خارج السعوديه،
فالمزارع يتعاملون مع المصانع
مع المصانع عشان يجيبون التنك.
ايه؟
بعدين يودونها للمعصره، والمعصره بعد ما تطحن وتعصر تعبي لهم
وبعدين ياخذون عينات يعطونها للامانه.
لا يجيبون منتجهم الكميه اللي احنا طالبينها منهم. إيه؟ يحطونها عندنا
ويسحبون الامانه،
يجون الامانه ويفتحون ياخذون عينات يفحصون، بعدين يرسلون لنا خطاب انه خلاص المنتج هذا
فالمزارع مكمل زي ما هو، اللهم الامانه صارت تفحص بعد ما يوصل المنتج
عندنا. ايوه بالضبط.
حلو.
اما الشركات الكبيره لا، فعندها ما عندها معاصر خاصه فيها والات جني وحصد خاصه فيها.
تمام. وكيف كان مفاوضاتك مع المزارعين؟ انت بديت تاخذ 15% منهم.
احنا بدينا بخمس مزارع، بعد التدشين وصلنا ل 35 مزرعه انضموا لنا بالتطبيق. وكانت العموله ناخذ 15%.
حلو.
السنتنا الاولى.
على اي اساس اخترت 15%؟
كذا الحقيقه
نسبه عشوائيه.
اي نسبه عشوائيه البدايه. بدينا ب 15%. خلنا نقول حاولنا، هذه مشكلة كبيرة لما تعرف المشاريع، بعض المشاريع الريادية فيها ضبابية، فتطرق نموذج عمل جديد ما حد سواه قبلك، فتبدأ تعمل وتحاول تعدل. لكن كان عندنا ميزة حلوة أن حطينا عقودنا لمدة سنة بس، قلنا على الأقل أن نقدر نراجع فيها بعد مرور سنة.
بس وش اللي تعتقد أنه جديد في نموذج العمل عندكم؟
أن المزارع،
أنت فعليا قاعد توزع المنتجات المزارعية،
أن المزارع تجيب إنتاجها في مستودع واحد.
أوكي.
وانك تطبيق يكون فيه كل المزارع اللي موجوده وانت تبيع، فانت الان عندك تكلفه التخزين وعندك تكلفه التسويق وعندك تكاليف اخرى ثابته ومصاريف وايجارات، فكل هذه ما ندري كيف وضعنا فيها اول سنه، هل 15% تغطي هالتكاليف هذه او لا تغطي.
بس ايش يفرق لو باعوها مثلا من خلال قطاع التجزئه؟
ايوه، هنا اللي يفرق معانا ان المزارع، ما مو كل المزارع تقدر تبيع بقطاع التجزئة. فهم ما زالوا يعانون من موضوع انهم ما يحصلون احد يشتري منتجاتهم الا بكميات كبيرة. في سبلاي تشين وفي سلاسل امداد المزارعين، ترى المزارع هو اكثر واحد يخسر، لانه يتعب ويكدح ويبيع منتجه بقيمة بسيطة جدا، بس يبغى يقول خلاص، يتوقع انه ما يشتري.
و15% هذه شلون قبلوا فيها؟
قبلوا فيها بالعكس بالبداية، بالسنة الأولى أني أنا راح أسوق لك وأروج لك كذا ب 15%،
اللي هو رقم عشوائي
اللي هو رقم عشوائي. لكن بعد مرور سنة طبعا، وبعدين انضمت معانا الشركات، شركة الجوف الزراعية، شركة الوطنية، شركة الشيخ سليمان راجحي.
ليش؟
كلمونا، تعرف الشركات هذه لما يدخل أحد على نفس قطاعهم يبغون يشوفون وين عايشين يعني.
بس ما كانوا محتاجينك فعليا.
بالضبط.
عندهم
بالنسبة لشركة الجوف ما كان عندهم أونلاين صراحة. ابدا، اصلا حتى في حساباتهم اذكر ان كانوا يروجون انك الطلب عن طريق الاونلاين هذا متجر عصر. دخلوا معنا وكانوا اضافه، الحقيقه اضافه بكميه الانتاج الهائل اللي ضمننا الاستدامه على مدار عام. بعض المزارعين انتاجهم قليل وربما يعني يجيك نص السنه يقول خلاص انا ما عنديش. فدخولهم كان اضافه لنا. بعد السنة الأولى، بعد ما حسبنا وجبنا ومسكنا،
السنة الأولى اللي هي 2020
2020
كم دخلت فيها؟
تجاوزنا 7 مليون.
كم مبيعات؟ ما شاء الله.
وعدد عملاء تجاوزنا 30,000 عميل، وتقريبا
الأغلب من وين؟
من الرياض. الرياض 20% منهم تقريبا الرياض.
حلو.
150 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة وصلنا لها.
جميل.
كنا متعاقدين مع شركتين، شركة سمسا وأرامكس، فكانوا يوصلوا لجميع المدن والمحافظات في المملكة. أرقام كانت جدا ممتازة. أيضا في متوسط الفاتورة، أذكر حتى كان لي جلسة مع مازن كان يقول أعلى متوسط فاتورة في جميع المتاجر اللي موجودة، اللي هو تقريبا 350 ريال.
حلو.
فالعميل لما يدخل لتطبيق عصرة ما يدخل عشان يجرب، يدخل عشان يتبضع ويطلع
ويشتري زيت زيتون بكميات
كبيرة للبيت وللمنزل.
بس أنا أشوف يعني، خلنا نتكلم عن قبل ما نتكلم عن وين وصلت الآن، في السنة الأولى مثلا ليش ما فكرت أنك مثلا تسوي لك علامة تجارية خاصة فيك، وتخلي المزايا خلاص تحط معيار معين مثلا زيت زيتون وتبيع بهالعلامة التجارية؟ لأن دخلت مثلا متجر عصرة تبعكم وما عرفت شيء صراحة. في 70,000 مش رقم مزرعة الحين وصلت.
54
ما أدري يعني، زيت زيتون مزرعة فلان، زيت زي وكلهم كاتبين نفس الكلام اللي عصرة
عصرة على البارد.
عصرة على البارد. وش عصرة على البارد دي؟
بالسعودية ما يعصرون إلا على البارد، على درجة حرارة عشان الزيت ما يصير فيه حموضة.
هلأ.
ففي درجة حرارة معينة على البارد يعصرون فيها.
فكلهم كاتبين نفس الشيء. ما أدري وش أشتري منهم صراحة يعني. وش اللي خلاك تقول أنا بصير بروج المزارع؟ قد يكون مخاطرة عليك، لأنه ممكن بعدين أي أحد يفتح قناة تسويقية ثانية ويصير خلاص يشبك مع هالمزارع ويوزع من خلالهم. ليش ما فكرت أنك تبني علامة تجارية خاصة فيك اسمها عصرة مثلا؟
بالضبط. لو بنيت علامة تجارية خاصة فيني فيها ريسك عالي جدا، لأن فعلا ممكن أني أبدأ أسوق وأشتغل على منتج وأتعب، ممكن يكون في مشكلة في سلاسل الإمداد أو مشكلة في من وين أحصل الزيت ومنين أحصل. لما انتهجنا الطريق هذا عرفنا أن في تحدي أصلا عند صغار المزارع.
بس هل أصلا في يعني بين المزارع في زيت زيتون في اختلاف أساسا في الطعم؟
أي في اختلاف، في اختلاف بدرجات الزيت بس ودرجة الحموضة، إلا أنه كله يعني درجة الحموضة أقل من واحد. في بعضهم 0.9 0.10 درجة الحموض. لكن وش اللي يختلف؟ هذا السؤال دائما يسألون الناس، وش اللي يختلف بين محمد وعبد الله، بين علي وفيصل؟ الاختلاف حاجتين، اختلاف في السعر، فبعضهم انتاجهم قليل يحطون سعرهم ربما عالي، وأيضا بالجودة من ناحية درجة الحموض. احنا النهج اللي راح نسويه إن شاء الله الفترة القادمة، راح في سنتنا الجديدة إنه راح نعرض نتائج الفحص. فنتائج الفحص هو يبين لك نتائج الفحص كامل من المختبر يجي مفصل.
بس ما تحس انها يعني تحير العميل اني ادخل القالي فوق 40 مزرعة ونتائج فحص كثيرة وانا بس بشتري زيت زيتون؟ يعني
العميل ممكن اول مرة يحتار، لكن اذا اختار مزرعة معينة يظل العميل فيها دائم. يعني أنت اليوم دخلت محتار صحيح، تتعب تبحث وتشوف وتقرأ، مثل لما تروح تدخل مثلا خانجو هنجر سيشن تدور في المطاعم، تدور حتى تختار مطعم وتجرب، بعدين تصير عميل دائم لهذا المطعم.
بس الفرق أني أعرف المطاعم ما يعني في مطاعم كثيرة أكون عارفها أساسا وممكن أشتري من خلالها فقط، ولذلك تلقى منصات مثلا توصيل الطلبات نسبة كبيرة من الطلبات متركزة على مجموعة العلامات التجارية المعروفة. صح. الناس يعرفونها.
إيه؟
بس مثلا خلني أسألك عن منافس، عندكم صفوة الجوف.
إيه؟
كيف حجم مقارنة بكم حاليا؟
لا صفوة الجوف معنا،
معكم؟
معنا
وعنده متجر برضه.
وعنده متجر.
فأنا لما أدخل أنا قلت ما شاء الله قاعد يصرف إعلانات شكله.
إيه على ما شاء الله
جوجل.
إيه ما شاء.
إذا كتبت زيت زيتون ولا
إيه؟
يطلع لي تدخل ثلاث علب ثلاث أحجام بس تيب زيت زيتون الجوف ما في إلا هذولي. بالنسبة لي عميل كعميل أحس أنها يعني أسهل بكثير، خلاص زيت زيتون جوف كويس
وأصلفة.
فما فكرتوا أنتم بشيء ممكن يسهل التجربة للعملاء يخليها
فيها تقييم العملاء خاصية راح نستخدمها. إذا جربت المزرعة هذه تحط التقييم والتعليق أتوقع راح تفرق كثير. وفي زي ما قلت لك درجة حموضة الزيت أيضا راح تطلع إن شاء الله في التحديث القادم في المتجر راح تفرق. اللي يحتار زي ما قلت لك هو اللي يدخل بالبدايات يبدأ يبحث ويدور ويحاول.
وش اللي تعتقد انه بيثبت المزارع عندك بدل ما يروحون في واحد فتح متجر ثاني بالضبط زي عصرة؟ وش اللي بيخلي، وش القيمة التنافسية او الميزة التنافسية اللي عندك؟
الاتفاقية اللي وقعناها بحضور الأمير كانت ميزة صعب ان احد يسويها مرة ثانية، فكأنهم اعتمدوا هذه المنصة رسميا بالمنطقة لتسويق منتج زيت الزيتون.
بس ما اعتمد فقط على الاتفاقية هذه،
اتفاقية توقع صعب ان الامير مرة ثانية يدشن تطبيق اخر ويوقع اتفاقية ثانية مع الامان، خصوصا ان احنا معاهم تقريبا 5 سنوات القادمة. اتوقع هذه الميزة اللي عندنا للمنافس تصعب عليه شوي، تصعب عليه شوي. والسوق مفتوح ممكن واحد يسوي قيمة اخرى يبتكرها للمزارعين ويصير في منافس.
فكمبيعات هل يعني تعتقد الان انتم اكبر منفذ البيع زيت زيتون اونلاين؟
بالضبط، ما في
في الجوف تحديدا،
ما في اي متجر اكبر متجر يبيع زيت الزيتون بالجوف. حنا للعلم كثير من المنتجين معانا فتحوا متاجر، ما كانوا بعضهم ما كان عنده متجر. مثلا خلينا نقول صفوة الجوف اعتقد بعد فتره في مزارع كثير لهم متاجر، فبدأوا معانا وفتحوا متاجر. إحنا ما عندنا أي حصرية، لما تيجي معاي ما عندي حصرية إنك ما تبيع في مكان ثاني، بالعكس لك الحقية إنك تبيع في أي مكان. أنا مجرد ماركت بليس أجمع المزارع الموجودة وأسوق منتجات.
وذكرت لي أنت إن بعد السنة الأولى قررت ترفعون النسبة.
إيه
كم رفعتوها؟
25%.
ليش برضو كذا يعني ولا
صرنا أقوى شوي؟
لا بس يعني
لا كان عندنا أرقام. بعد السنة الأولى كان عندنا أرقام، متى أقدر أحقق بروفيت، متى أقدر أحقق ربح، ومسكنا أرقامنا وفصلناها تفصيل.
فقستوها على أداء السنة الماضية؟
نعم.
هل ربحتوا السنة الأولى؟
لا
ما كان في
ما
ربح.
كان في ربح أبد.
حلو. فأنت كنت غيرت الرقم على أساس تحقق ربحية يعني في السنة الثانية؟
بالضبط.
وتعتقد لو استمر الأداء زي ما هو على الأقل يعني في أسوأ الأحوال بتحقق ربح؟
لو استمرينا على نفس المبيعات، إحنا فعلا هذا اللي سويناه. جبنا نفس المبيعات وقلنا لو خلونا نفس المبيعات ونفس عدد العملاء اللي كنا في السنة الأولى ونفس طريقة عملنا كيف نربح، ومسكنا الورقة والقلم مع المحاسبين وجلسنا وحصرنا وسوينا الكوست التكلفة المباشرة والثابتة والمتغيرة والتسويق، وقلنا أنسب شيء 25%. كان في تخوف شوي إن ممكن يكون في ردة فعل صعبة إن المزارعين صعب عليهم وكذا.
كيف كان النقاش هذا مع المزارعين إذا جيت تقول إنه برفع 25%؟
سوينا ندوة وجينا قلناهم حنا والله عملنا لكم السنة الأولى 1 2 3 4 الشركة حقيقة ما تربح، وانتم عارفين
الصوت معهم دفع واحدة كلهم
جبناهم كله مرة واحدة عشان المعترض يعترض مرة واحدة. بس طبعا الحقيقة أرقامنا معهم جدا ممتازة. يعني تخيل المزارعين هذول فعلا ما كانوا يبيعون إنتاجهم،
هم أصلا كم يربحون من محصولهم؟
وهذه أيضا عندهم مشكلة كبيرة، هم ما يعرفون كم يربحون. يعني رحنا سوينا لهم، ساعدناهم بأشياء كثيرة، سوينا لهم خلينا نقول البراندينج، سوينا لهم علاماتهم التجارية وصممنا لهم، عملنا لهم تكلفة المنتج المباشرة، قلت لهم كم تجيب التنكة، كم تعصرها، كم يكلفك العامل اللي يسقي، كم الجني، سوينا لهم إكسل وارسلنا لهم عشان تقدر تسعر.
كم طلع نسبة الربح عندهم؟ أهم شيء الربح
عندهم، والله نسبة الربح تصل عندهم إلى 45-50% تقريبا.
أوكي صبطتها عشان تصير 25% منطقية.
لا هم
معقول 50% يربحون؟
ما عندهم شيء. يعني تعرف أنت المزرعة يكون فيها عندها عديد من المنتجات وفيها عامل واحد، والآن الري الذكي بعد ما في تكلفة كبيرة، وما عندهم إلا تكلفة التنك، وأنت عارف أيضا المزارع بعد إيجارها ما في إيجار وفيها دعم، كل هذه أشياء تساعدهم. وأيضا المزارعين بعد رواتبهم قليلة، ما هو مثل شيف ولا مزارع تقرات 1200، هذا اللي مرة. يعني
ما كان في تخوف أنك قاعد تعطي شعار، قاعد تعطي دراسات، قاعد تعطي كل الشغل تحليل، كل الأمور دي قاعد تقويه فعليا أنه ممكن يستقل عنك؟
بس حنا قلنا لازم حنا نقوى. يعني حنا لازم يبين أثرنا معاهم عشان أقدر أناقشهم في السنة الثانية. حتى كانوا شباب يقول أحمد خلنا نهدي شوي بالإعلانات على الأقل. يعني حنا جبنا يمكن 15 مشهور السنة الأولى وكلهم من كبار المشاهير على مستوى المملكة. كانوا عيال يقول خلونا نهدي شوي علشان على الأقل لما نجي المستثمر بنهاية السنة نقول ترى ربحنا.
كم صرفتوا على التسويق في السنة الأولى؟
فوق المليون.
أوكي، والمليون هذه كيف موزع؟ كم النسبة اللي خصصتوها للمشاهير مثلاً؟
تقريبا 250 ألف إلى 300 ألف تقريبا هذه تكلفة المشاهير. في طرق تسويق أخرى، في مشاركات في مهرجانات، في بيبان الرياض.
غير مهرجان الجوف؟
أي غير مهرجان الجوف، كنا نشارك في عدة مهرجانات، نحاول نثقف في القافلة الزراعية وفي أكثر من برامج.
المهرجانات كم تشكل النسبة تقريبا؟
تقريبا 15% من التكلفة الإجمالية،
والباقي هل نفترض أنه منصات الإعلانات؟
منصات الإعلانات، الباكجينج، كنا
التغليف.
نعم غيرنا التغليف كامل، فأصبحنا نجيب تغليف واحد مخصص.
تغليف ليش؟
تغليف المنتجات المزارعين، لما يطلب مثلا، أنت تطلب من أكثر من مزرعة مثلا، يطلع باكج واحد باسم عصرة.
أوكي.
لكن داخل نفس الباكج فيه أسماء المزارع.
حلو.
سوينا حاجة ثانية، عملنا كأنه متحف في المنطقة المستودع، فتحنا أبوابنا، حتى لو في إن شاء الله أوريك مقاطع وصور، فتحنا أبوابنا للجميع، حطينا جلسة فيها أشجار وكذا وقهوة العصرية وأركان بالمستودع، وصار الناس يجون زوار.
بس من الجوف غالبا يعني.
إيه لا، واللي يجون من برا دائما يجون للمكان، فيبحث على طول في جوجل يروح للمكان. خليناها زي ما قلت لك كأنها معلم في المنطقة، ولاقت أثر كبير، وهذه كلفتنا تكلفة كبيرة في تجهيزات المستودع والإجراءات اللي سويناها. هذا تقريبا في عامل الأول قرابة المليون اللي خسرناها في الترويج لتطبيق عصرة ونموذج عمل تطبيق عصرة.
بس لاحظت أنتم الحين تخططون في السنة الثانية في 2021 عندكم توسعون بشكل أفقي، مو يعني ما تقول إنه والله أنا بسوي مزرعة ولا ببدأ نستثمر أكثر في القطاع نفسه، لا بروح أدخل على القهوة، بدخل على العسل، بدخل على ليش يعني؟ ما أنت شايف فرص أكبر في زيت الزيتون أو عفوا الزيتون ومشتقاته ومنتجاته؟
تبقى محدود في زيت الزيتون. شوف الجوف على إنتاجها ما تغطي 20% من الاستهلاك العام للمملكة. يعني المملكة 35 ألف طن الاستهلاك، الجوف تقريبا 15 ألف طن هذا الإنتاج بشركاتنا بشغلنا بمزارعنا. هذا سوق الزيتون ما زال في بدايته ومحدود.
حلو.
حتى لو استثمرت في خلنا نقول في معاصر أو منتجات تبقى أيضا محدود،
حتى لو كان عندك منتجاتك الخاصة حتى.
وأيضا ما نبغى نطرق شيء ما هو لنا، يعني حنا بدينا في تسويق المنتجات الزراعية وخضنا المغامرة مع المزارعين، وكانت تجينا طلبات. الحقيقة السوق كان يضغطنا، يعني كنت أنا بدون مبالغة كل أسبوعين يتصل علي واحد في حائل، كيف سويتوا تطبيق وجماعة المزارعين؟ ممكن أجمع النحالين؟ يتصل علي في واحد في الطائف، نبغى نسوي زي متجر عصرة الورد الطائفي، التمر. فكأن السوق يضغطنا. جلست بيوم من الأيام قلت الناس تتصل علي وتسألني، وما كنت والله أخفي أي معلومة.
يضغط قصدك أنه تحس أنه في فرص ثانية بتروح؟
إيه، يعني ليش نخلي ناس يبدون غير ممكن بعدين يجوني مثلا. قلت ليش أنا ما أبدأ؟
أنت خاف أن يبدأ عسل ثم يدخل
يميل علينا.
أوكي.
فقلت أنا عندي النوهاو، عندي المعرفة كاملة، عرفت أدخل دهاليز المزارعين حتى لو كان في قطاع يعني منتج مختلف، لكن من المزارعين خلنا نقول عقليتهم تقريبا واحدة، ومنتجاء وطريقة البيع واحدة. وفعلا جهزت خطة في أواخر 2020، وجيت وجلست مع المستثمر وقلت أنا عندي خطة 1 2 3. جاء الوقت اللي تكلمنا على أنه لازم ناخذ استثمار حتى ننطلق خطة التوسع.
حلو.
وبعدين بدينا بالمفاوضات، تركنا الانجل انفستر خنقوا شوي ورحنا مع شوي أكبر للصناديق، وبدأنا أكثر من جلسة مع أكثر من صندوق، في صندوق نماء الاستثمار، في صندوق مضاء، وتقريبا حسمنا معاهم صندوق مضاء وأغلقنا معهم جولة ممتازة جدا تساعدنا على خطة التوسع القادمة.
بس قلت لي أن تبع الاثنين برضو.
ايه مضاء حنا شكلنا
متدبسين
متعاقدين متعاقدين مع الاثنين. صندوق مضاء نعم لأبناء عبد العزيز عثيم، وكان في رغبة مشتركة الحقيقة، وارتحنا لهم وارتحوا لنا وقلنا يلا.
وأعتقد يمكن ارتباط اسم العثيم معك.
نعم بالضبط، وهذا اللي هذا اللي اتفقنا عليه. ان شاء الله بقصة التحول القادمة راح نوقع ايضا اتفاقية مع اسواق عبد الله عثيم، عددها تقريبا 252 على مستوى المملكة، انهم يحطون ركن متخصص لنا للمنتجات الزراعية الوطنية كمبادرة يعني مستقبلا، ونحط فيها المنتجات اللي ممكن.
فانت تشوف القطاع التجزئة مهم لتوسعك، مو بس تكتفي بالاونلاين.
ايه بالضبط، حتى لو كان جزء بسيط يعني كمبادرات كذا، ما يرهقنا عن عملنا الاساسي هو خلينا نقول اونلاين، الا انك وجودك ايضا في 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 قطاع الريتيل مهم جدا.
طيب وش سالفه المنتجات الثانيه؟ لان الموضوع اتصال على ملعب جديد مختلف تماما. انت عندك كان مزارع موجوده عندك، انت يعني من اهل الجوف ومتربي على قولتك تحت شجر الزيتون، عارف تفاصيل كلها وقريب جدا من المزارعين وحتى من امير المنطقه. تدخل على عسل، تدخل على قهوه مثلا من بن من جازان، في اشياء مختلفه تماما عن اللي انت مريت فيه قبل كذا.
جبت واحد متربي تحت النخله.
اوكي.
وجبت واحد له مزارع في جازان، وجبت واحد كل حياته بين الخلايا النحل. كل صراحة جبت واحد مصالح التوجري.
وش لهم يعني؟
هذول سميتهم علاقات العملاء لكل واحد للمنتج اللي يفتح لنا الأبواب.
وش يستفيد؟
عطناه طبعا بونص معين وراتب لمدة سنة يفتحون الأبواب للمزارعين.
بس البونس والمكافأة هذه وش فكرتها بالضبط؟
أعطيناهم من عدد معين من المبيعات لك مثلا 3% من مبيعات منتجاتك، وانت عاد تشد حيلك تجيب مزارعين، تجيب
قصدك من منتجات المزارعين اللي بتجيبهم لنا.
نعم
بالضبط. تاخذ 3%.
ناخذ 3% مع راتب شهري.
بحد اقصى كذا.
نعم حددنا اطنان معينه لكل منتج.
حد ادنى ولا حد اقصى؟
حد اقصى مثلا، حد اقصى للمنتج، انك ما تجيب لي اقل من كذا. واحد مثلا عنده مثلا نقول 1 طن، ما يدخل عندي بالمنصه هذه، يزعجني ويتعبني.
ليش؟
لانه ما عنده شيء، تلقى راح اشتراه من السوق ودق عليه قال ابغى ادخل في متجر عصر. لا لازم نفحص.
1 طن هذه، 1 طن هذه كم خلال كم تصرفها يعني؟
يعني شهر شهرين وخلص.
فأنت بواحد يكون عنده
أبي واحد يكون عنده أو شيء براند معروف موجود في السوق وعنده باكجين كويس وعلى مدار العام يمدنا بالإنتاج.
بس عشان أفهم العمولة هذه أنت تعطيه تقول له تأخذ 3% بشرط أن مبيعاته تكون بحد أذنى كذا؟
لا 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 أنا ما أقول، أنا أقول أنت لا تجيب لي واحد، خلينا نقول بداية الانضمام ما يجيني واحد عنده إنتاج طن أو 2 طن، أنا أقول جيب لي واحد من 5 طن وفوق.
حلو. والعمولة لها حد
أهل. العمولة بنهاية السنة. لا لا جيب لي إن شاء الله بعت 4 مليون بالتمور لك 3%.
أوكي ما تقول له والله لك 3% إلى 1,000,000.
لا 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 فتحناها فتحناها لهم قلنا أبد يشد حيلك
لمدة سنة بس.
لمدة سنة.
ليش
لمدة سنة؟ حتى نشوف، احنا دائما نحب عقود سنة، عقودنا سنة حتى نقيس الأداء. ممكن بعضهم يستمر معانا بعضهم ما يؤدي الأداء الكويس.
إذا بدع تكمل عمولة ولا
إذا بدع ما أدري عاد
شراكة
لكل 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 حاجة حديث
هذه بتورط نفسك.
أي ما نورط. لا إحنا حقي ما دخلناهم بالشركة نفسها لأسباب أخرى، وأيضا تعرف المستثمرين والصناديق دخلت معانا، فقلنا نبغى واحد بناء على الجهد تعب اللي هو يسويه. ليش أنا سويت كذا؟
ليش 3% برضو كذا؟
لا حسبناها أكيد.
أوكي.
حسبناها إن لو حققنا مثلا حطينا تارجت معين في التمور وتارجت في العسل وتارجت في القهوة، كم يبي ياخذ حق التمور؟ لو وصل أعلى حد راح يوصل رقم معين. حطينا حددنا الكميات وبناء على الانتاج العام.
وهامش الربح كيف في العسل وفي التمر مقارنة في
لا أفضل 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 من، أفضل من خصوصا التمر، لأن في دعم. أنت عارف مركز النخيل الوطني يعطي دعم أصل للمزارعين على عدد النخل عندك والمزرعة يعطونك.
فممكن تعطينا فكرة هامش الربح في كل منتج كم؟ زيت زيتون.
زيت الزيتون. زيت الزيتون حنا قلنا تقريبا هامش الربح يصل إلى 40%.
حلو.
التمور قد يتجاوز 40 إلى 50%. ما أتكلم عن المصانع لأن المصانع لها تكاليف أخرى ثابتة ومتغير فتأثر على ربحية المنتج. ما زلت أتكلم عن صغار المزارعين.
حلو.
العسل قد يصل إلى 35 35. فخلنا نرتبها بالترتيب، التمر أعلى ربحية، بعدها زيت الزيتون، وأخيرا العسل.
حلو.
ولذلك العسل حتى أسعاره مرتفعة جدا بسبب قلة الإنتاج وتكلفة كبيرة، لأنهم أيضا ترى النحالي ما لهم مكان محدد. يأخذ ويبسط اليوم يروح بكرة يبسط في مكان ثاني، ويطلع يتحرك يحط الخلية وممكن يحط أجز ويغذي ويسوي عمل وممكن ما تنتج شيء، ففي تكاليف عالية، تكاليف سفر بين منطقة ومنطقة، يروحون تقام بالجوف يطلعون الرفحة يحطون خلاياهم هناك، ممكن تنصر ممكن يصير فيها شيء.
أوكي.
ففي متعب شوي للمنتجين العسل. فهذه الربحية تقريبا للمنتجات هذه حطينا تارجت للمبيعات أول عام.
لحظة، منتجين العسل ما الموضوع ذا غريب شوي. الحين يروح يحط وش اسمه المنطقة حقت
هم عندهم مكان يحطون فيه الخلايا.
حلو. فاللي يحط الخلايا حقته في مكان يشوف انه مناسب.
ما لهم مكانه هم ترى ما لهم مكان.
مكان مفتوح. إيه. كذا
يروحون مثلا بس يستأذنهم من صاحب مزرعة أو صاحب كذا، ما لهم مكان محدد، هم لازم يتواجدون.
فيكون في مكان يعني مسور.
على إيه مسور. إيه. على حسب خلنا نقول الموسم، على حسب الأجواء، بالصيف وين، بالشتاء وين، فيروحون المناطق هذه ويحطون خلاياهم ويغطونها وشوف الغابات السوداء ويحطونها بكذا، ما لهم مكان محدد.
أوكي.
يعني ما عندي أنا مكان، هذا هو فقط المكان اللي حط فيه الخلايا حقتي وأبدأ أنتج.
هذا يصعب الإنتاج عليهم.
يصعب وتعبهم ويرهقهم في تكاليف سفر ورايح أو جاي.
وعلى قولتك سرقات.
أيوة بالضبط.
صاحب المزرعة بيذوق.
إيه فيصير فيها شيء زي كذا. لما حطينا التارجت قلنا العمولة المناسبة لعلاقات العملاء إنها تكون كذا، وإن شاء الله إنهم قدها يعني. لأن إحنا زي ما قلت أنت سألتني سؤال مهم. أنت الآن من الزيت وتحت أشجار الزيتون، كيف تبغى تروح القطاع مثل التمور؟ في تحديات نفس اللي أنت واجهتها، فقلنا الحل إن نسوي الطريقة هذه.
وبرضه بصير أنت تخزن في مستودعك و...
لا أخذنا مستودع بالرياض الآن قرابة 2500 متر، يقسم على المنتجات اللي موجودة عندنا. سوينا شيء جميل إن شاء الله تزورنا. سوينا زي المتحف الزراعي.
واحد ثاني بعد الرياض. أوكي.
عشقنا الفكرة. سوينا متحف جميل فيه تعريف بالأشجار، بداية زراعة شجرة الزيتون، وفي جلسة وخلفها الفولفيلمنت سنتر اللي هو مكان إخراج البضائع والرفوف وأماكن التخزين.
طريقة تخزين التمور والعسل أفترض أنها تختلف عن الزيتون ولا؟
هذا اللي خلانا ننطلق انها قريبه من نفس المواصفات للتخزين. فهذا ايضا من الاشياء اللي ليش احنا اخترنا تمر وقهوه وعسل، مده صلاحيه عاليه جدا، الانتاج غير موسمي على مدار العام، درجات ومواصفات التخزين موحده.
حلو. وانتقالك الرياض الحين انت تدير مستودعين ولا تبغى تدخلهم؟
لا خلنا نقول الشحن والفلفلمنت سنتر راح يكون بالرياض ثابت خلاص، اللي بالجوف يبقى زي ما هو كمعرض فقط.
ما راح يكون مستودع
لا لا شبه معرض يعني.
فكيف وش تغير بالنسبه للمزارعين يعني؟ يوصلون لكم بعدين انتم تشحنون كامل كميه الرياض؟
بالنسبه لحقين الزيتون، مكان التجمع عندنا هو معرض الزيتون اللي موجود، ناخذ انتاجهم ونوصل للرياض.
وتصلونه في اي يعني طريقه النقل؟ هل تحتاج اي معايير معينه ولا
لا؟ عندنا تعاقدنا مع شركه متخصصه في نقل المنتجات الغذائيه، وهي اللي تنقل لنا من مستودعات الجوف الى مستودعات الرياض. اما باقي المنتجات الاخرى، التمر والعسل والقهوه، انهم هم نفسهم يجيبون المنتجات لمستودعاتنا. وحنا ايضا طرقنا ابواب الشركات حتى يعني نسهل الانطلاقه، ما نجيب ناس يعني يكون مثلا بعيد وما عنده سيارات ولا عنده نقل. فطرقنا ابواب الشركات.
فالتوزيع لكل المملكه الان يتم من مستودع الرياض؟
نعم، من الرياض.
بس ذكرت لي حتى لو الطلب يعني قبل الحلقه، حتى لو الطلب في الرياض بياخذ 48 ساعه لما يتوصل.
بالرياض مع الشركات الجديده اللي راح نتعاقد معها، لا في طلب خلال 24 ساعه يصل. لكن سابقا كان عندنا بحكم من محدوديه الشركات الموجوده في الجوف، فكان عندنا فقط شركتين. الان احنا قادرين نربط مع اكثر من 11 شركه شحن موجوده في الرياض، وهذا اللي ساعدنا وان ننتقل للرياض، ان نقدر نلبي طلبات العملاء باكثر من طريقه وباوقات متفاوته.
حلو. انتقالكم الرياض غير شيء في الموضوع؟
احنا لسه باقي التدشين ان شاء الله بعد شهر.
لسه ما بديته؟
نعم، المستودعات تقريبا شيء بتجهز.
دشنتوا ما دشنتوا القهوه والعسل؟
احنا وقعنا عقودنا، كنا الاسبوع الماضي في قصيم وقعنا مع تمور المملكة، أكبر شركة تمور في المملكة، مع شركة هضيم تمور. الحقيقة غيرنا الفكر شوي. إحنا سابقا في الزيتون كنا نجيب صغار المزارعين، بعدين جتنا الشركات بعد ما شافت شغلنا، إحنا قلنا لا غيرنا شوي، قلنا
رح الكبار على طول.
رحنا الكبار على طول.
العمولات اللي تأخذها نفس اللي تأخذها زيت زيتون ولا؟
إيه 15 أول سنة، تعرف
أول سنة 15
حبيب. لا يدرون بنا، لا يدرون فينا، يقولون لا تراكم وعدتونا، وعقدنا معهم سنة.
أوكي.
فقلنا وش الطريقة الأفضل والأنسب لنا؟ أن نبدأ مع الكبار أفضل لأسباب عدة. وفعلا بدينا في أكبر المنتجين في التمور والعسل
أتوقع أداءكم سابقا يعني كان مقنع بالنسبة لهم.
أي بالضبط. إحنا ما جينا على سمعة طيبة، ما رحت لحقين التمور قلت لهم أنا جديد، لا، أنا هذه أرقامي وهذا عملائي وهذا العدد الموجود هنا، المستثمرين اللي معانا. فهذه سهلت لنا صراحة أن نقتحم السوق التمور والقهوة والعسل.
تمام. أداءكم في أول ربع مقارنة في أول ربع في 2020؟
والله الحمد لله يعني قفزنا قفزة حلوة. يعني الربع الأول من 2021 فرق 50% عن الربع الأول من 2020،
فزاد 50% عن.
نعم نعم الحمد لله.
فتتجاوزون المفروض 7 مليون بالراحة السنة هذه.
لا الحين يقولون حقين التمور راح تنسون الزيت، لأن تمر في ميزة ما هي موجودة في الزيت، إنك تقدر تصدر للخارج. أنت عارف يعني كم مليار مسلم تقريبا، تقدر في أي مكان بالعالم تشحن ترسل. الزيت كان في توجه دولة ممنوع التصدير.
ليش؟
ما حققنا اكتفاء اصلا عشان نروح نصدر، فكان يقول يعني شدوا حيلكم حقين الزيت، على الاقل وصلوا 40-50% من الاستهلاك العام عشان تروحوا تودون برا.
اوكي. فمو اي احد يقدر يصدر على طول؟
ما يقدر احد يصدر.
اذا كان المنتج ما في اكتفاء داخلي يحتاج يكون
يحتاج
يبيع داخليا.
نعم، يحتاج يكون في تركيز كبير على انه يبيع داخلي للسوق المحلي.
وإذا قررت إنك تبيع خارجي والممنوع؟
ممنوع.
ما تقدر.
يعني بالحدود ما تقدر. فتحوا الخليج فترات محددة وفقط، أما التصدير خارج لا ممنوع.
التمر عادي؟
التمر إيه مفتوح. التمر مفتوح ولجميع الدول على مستوى العالم إنك تقدر ترسل له.
ولا عندكم نية إنك تكون منتجكم الخاص؟
لا ما أبدا. إحنا راح نبقى ممكنين.
استكر يا عمي حط عليه.
ممكنين للمزارع، ممكنين للشركات لترويج محتوى محلي ومنتج وطني.
صدق ما فكرت حتى تحط استكر؟
لا أبدا، لا استكرات على
في متجر معروف للقهوة كذا، كل المنتجات اللي بيعها منتجات ما لها علاقة فيها، محامص مختلفة، واستكر حقه دائما على كل المنتجات.
والله احنا
بس عشان الناس يربطون ذهنيا انه ترى هذا اللي قاعد يبيع لي.
احنا ممكن يكون في ختم، وهذا الفكر اللي موجود عندنا، يكون في ختم عصرة على المنتجات. حتى خلاص احنا الفكرة عندنا ان عصرة تبقى ايقونة الزراعة للتسويق الزراعي على مستوى المملكة، خصوصا في الاونلاين، لان سبقنا تجارب ربما نجح منها البعض وفترة وتعثر، وحنا متفائلين ومؤمنين في تحديات أكبر الفترة القادمة، لكن بإذن الله أننا مستعدين لتجاوزها بإذن الله.
جميل. بس في نقطة بدي أرجع لها، موضوع الإعلانات. أنت أعلنت مع المشاهير وأعلنت مع منصات أو في المنصات الإعلانية التابعة لتويتر والشبكة الاجتماعية بشكل عام. كيف شفت اختلاف الأداء بينهم؟
في العام الأول أعتقد أنك كنت محتاج بشكل كبير أنك عبر المؤثرين، لأن إحنا يسمونها في الأويرنس اللي هي التوعية، الناس تعرف إن في منصة وتعرف إن في كذا، حتى لو شافك في منصات الوسائل التواصل الاجتماعي في ديجيتال ماركتينج، بس ما وش أنت، ممكن يطلع لك مثلا بوست كذا عصرة، لكن لما أنا شفته وكان في تعريف وكان في وجود، وإحنا حرصنا حتى البروسيس كاملة اللي تتم من الجني والحصد كنا نسويها مع المشاهير عشان يوضحوا للناس اكثر وش تسوي،
شلون تخليه يروح الجوف.
نعم، نخليه يروح الجوف ويجي المزرعه مثلا شركه الجوف الزراعيه ويصور فيها، بعدين يجي العصره، حتى ودخلناها مختبر الامانه.
اوكي،
يعني دخلناهم حتى الفحص، يشوفون الفحص، طريقه الفحص. فكان في عامل الاول اكثر.
فانتم بديتوا معهم يعني؟
اي بدينا تقريبا مع المشاهير، ركزنا عليها في عامل الاول.
بس ما جاب لكم طلبات يمكن ما قدرت تلحقون عليها ولا؟
احنا اول اعلان تهورنا صراحه،
يعني عادة غلط تبدأ بمشاهير كبار.
حنا جدا تهورنا. إيه؟ جدا جدا، يعني أقولك حتى يعني حنا أول واحد جبناه منصور رقيبة في 6 يناير في تدشين الأمير. ما نتوقع أن يعني تجاوزت الطلبات أعتقد 1500 باليوم، وتعرف من منتجات متعددة
وتوك بادي يعني،
وتونا قلنا بسم الله ولا. وبعدين حنا بعد ما دشنا خلصنا صلاة الظهر وتغدينا كذا احتفالية، والناس حريقة، الناس تطلب، ما ندري الأونلاين جديد علينا شو، رحنا قيلنا كذا وحنا مبتسمين. أذكر والله العظيم مازن والشباب يدقون علينا، يا أخي ليش ما بلغتونا، في حد معين تبلغنا عشية عشان الهوستينج وعشان كذا عشان ما يصير في ضغط على الموقع، وبعدين الطلبات عندكم معلقة، الحقوا. وش صدق يا مازن؟ قال والله الحقوا، قوموا نكلم الشباب نطلع المستودعات ونبدأ. تقريبا جلسنا والله بدون مبالغ يمكن 24 ساعة، كملنا اليوم الثاني على بال ما نخرج جزء بسيط من الطلبات، خصوصا هذا الطلب المزرعة هذا وهذا الطلب المزرعة. فكان خطأ صراحة، كان خطأ أننا مرة واحدة رحنا جبنا أكبر المؤثرين وأعلننا إعلان قوي، لكن الحمد لله والشكر تجاوزناها، علمتنا الكثير يعني.
وكيف كانت تعلم في الشبكات الاجتماعية؟
كنا نعلن.
هل يعني تسويها بشكل محسوب؟ يعني أنت عارف أنت كم العائد على الإعلان حقك، ولا أنك تصرف بحيث أن يظهر
إعلان؟ لا، إحنا أول شيء تعاقدنا مع أوتسورس، خلنا نقول شركات ديجيتال تسويق الرقمي، وجبناهم، وكان هدفنا هو تكلفة الاستحواذ على ميل تكون رقم جدا قليل، واخترنا وسوينا خطة خلال آخر 2020، آخر 3 شهور، إن نبغى نكثف الديجيتال ماركت بشكل كبير.
كيف تعرف تكلفة الاستحواذ على العميل المناسبة للشيء الجديد مثلا؟
ما تقدر تحسبها بتفاصيل إن هذه مناسبة لي ولا مين مناسبة لي، لأن عام الأول يختلف عن العام الثاني. أيضا تعرف أنت لما تكون عميل ما هو عندك، غير لما تعيد التسويق على نفس العملاء اللي موجودين عندك، تختلف التكلفة من عميل جديد إلى عميل كان سابق اشترى من عندك وشاف إعلانات وكذا. أعطونا دراسة، وخلال 3 شهور الأخيرة من 2020، ومع أننا ما ركزنا عليها بعد بشكل كبير إلا أننا بدينا لمسات، لكن أكيد 2021 خطتنا التسويقية راح تعتمد بشكل كبير جدا خلنا نقول 70% على التسويق الرقمي وعلى التسويق عبر كلمات التحية في جوجل في تويتر.
تشوفوا مجدي أكثر من المشاهير
بمراحل لكن هي كذا لازم تبدأ يعني درجات.
مشاهير أعتقد يعطونك أنا حسب خبرتي إنه يعطونك ضربة بعدين يختفوا تختفي المبيعات.
يجيبوا لك عملاء هو الباقي عليك.
بس مو زي التسويق الرقمي اللي تقدر تستثمر.
نعم يعني نعم عندك أرقام
يضمن استمرار العملاء.
عندك أرقام عندك داشبورد تطلع على أرقامك. أنا روجت بعشر آلاف كم جاني عميل خلال المبلغ هذا وكم واحد راح وطلب كم واحد راح وترك السلة. هذه كلها أرقام
تضمن كفاءة
بالضبط أفضل. فالديجيتال ماركتينج أكيد مختلفة بسبب أرقامها ونتائجها. الأخير عندك بعد ما تخلص حملتك تجلس مع الشباب فريق التسويق عندك وتقول اعرضوا الشاشة يلا خلونا نتكلم. منهم عملاءنا من وين جو من الرياض. بالأخير المشهور يصور لك ويمشي. ولا عندك أرقام
ما عندك تحليل أكثر.
ما عندك تحليل أكثر. نعم.
بس ختامك ممتاز لهم أنه توعية أكثر.
نعم نعم احنا كان فعلا كان هدفنا في العام الأول أنه لازم يكون في وعي أن في منصة زراعية وكذا وكذا. وكنا نشترط على العملاء نادرا نسوق من المنازل نادر. ما كنا اصلا نعلن في عامل الاول الا قليل ان احد يعلن من البيت. لا كنا نطلب طلب انه يجينا للجوف لازم عشان ينشر الطريقه كامله والوعي كامل بالزيتون والفحص وغير.
جميل. طيب بختم بالسؤال اللي اختم فيه عاده واسف حركت جوابه ابي جواب ثاني لو سمحت. لو برجع فيك الوقت الاول يوم بديت فيه عصرك بنفس الخبره ونفس التجارب وش الاشياء اللي تغيرها او المشاكل تجنبها غير ال 25% حقت. أنا آسف يا علي إذا أنت تتابع
أبو عبد العزيز بالعكس إضافة لكن أنا في الأخطاء اللي سويتها بالبداية أني ما كنت أعرف إنتاج المزارع اللي يجي عندي فكنت أجيب أي واحد يبغى ينضم المنصة ينضم وهذا كان فيه في مشكلة كبيرة. فاللي الخطأ اللي صار معنا أن أي واحد أو عندك طن ومفحوص وتفحصه وجاهز تعال ادخل معنا. هذه سببت لنا مشكلة كبيرة. واحد فجأة بأسبوعين انتهى إنتاج. الخطأ اللي تداركناه هذا إنه خلاص في المنتجات القادمة التمور والقهوة والعسل لا نجيب كبار المنتجين حتى نضمن استدامتهم على مدار العام. والخطأ الثاني اللي قلت لك إنه فرطنا شوي بسنتنا الأولى لكن ما إحنا متحسشين النوايا الطيبة بيننا وبين المستثمر. نعرف جيدا إن عصرة بعد سنوات راح يكون لها قيمة كبيرة بالسوق السعودي بإذن الله.
جميل. الله يعطيك العافية يا أحمد.
الله يسعدك.
استضافتك اليوم.
تسلم تسلم الله يسعدك.
شكرا. هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم. شكرا لمتابعتك الحلقة. إذا أعجبتك أتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في آيتونز. وإذا عندك ملاحظات ياليت تشاركني إياها على حسابي في تويتر @dubayan أو إيميل البرنامج sawalif@8.com. شكرا لفريق سوالف بزنس في الإنتاج مرام الضبيبان في التصوير صالح باسلامة وفي هندسة الصوت عبد الله المالكي. كان هذا سوالف بزنس أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.